بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل في المحكم التنزيل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذه الآية العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى تعطينا دلالة عظيمة على أن هذه الآيات التي ينزلها الله عز وجل سبحانه وبحمده، والتي يرسلها سبحانه وتعالى، ما هي إلا علامة إنذار للناس وترهيبا لهم. فكل آية من آيات الله عز وجل التي تنزل بالناس عموما، سواء كانت آية الزلازل أو البراكين أو الخسوف أو الكسوف، وكذلك المصائب التي تأتي على الناس ما بين فينة وأخرى، كل هذا يا إخوة في كتاب الله عز وجل من باب التخويف للناس. ولهذا نحن الآن في هذه الليلة في الحقيقة ستواجهنا آية عظيمة قل من يغفل، قل من يدرك حقيقتها، وكثير من يغفل عنها. في يوم الذي كسفت الشمس فيه في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما نبه إمام المسجد بارك الله فيه، أن هذا اليوم كان في الحقيقة يا إخوة يوم فزع وهلع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صامد وثابت ولا يخاف إلا من الله عز وجل، لكن هذه الآية سببت له عليه الصلاة والسلام نوعا من الخوف والرهبة الشديدة. لأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة خرج فزعا عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم، يجر إزاره، وفي رواية يجر ثوبه. يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ماذا تهيأ لهذا الأمر، ما لبس أحسن الثياب أو أحسن الملابس، لأنه يا إخوة سابقا كان الكسوف والخسوف يأتي بغتة، يعني الناس ينظرون إلى الشمس فيرون أن الشمس كسفت، أو يرون القمر قد خسف القمر أو كسفت الشمس، فمباشرة يفزعون إلى الصلاة. ما كان عندهم علماء أهل الفلك الذين لربما يخبرونهم بمثل هذا الأمر قبل شهور، كما هو معروف. إحنا الآن عندنا الآن نعرف الكسوف والخسوف لربما قبل أسابيع وشهور، وهذا من باب تقدم العلم عند الأمة. لكن في الحقيقة نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما خسفت الشمس وقام وخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. نريد أن نقف مع هذه الكلمة: يخوف الله بهما عباده. المقصد السبب في ذلك التخويف، تخويف العباد، التخويف، يعني أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يخيف عباده بمثل هذه العلامة، بمثل هذه الآية. ولذلك كانت بغتة تأتي كما قلت لكم، وقد تكون حينما تأتي بغتة أوقع في قلوب الناس، وقعها يكون أشد. قل الله أكبر، الآن خسفت القمر، مع أنه كان وضع القمر واضح. الله أكبر، الآن كسفت الشمس. فلهذا كان يقع في قلوب الناس بنوع من القشعريرة والهيبة والرهبة من هذا الموقف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. غالب أحوال الناس في هذه الأيام الابتعاد للأسف الشديد، يعني قل منهم من يفزع إلى الصلاة في مثل هذا الأمر. واعذروني بهذه الكلمة، سترون هذا الأمر عيانا في هذا المسجد بعد صلاة العشاء، من الذي يصلي؟ قلة قليلة. لو كان هذا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لضج المسجد بالجموع ولكثرت الدموع ولأكثر الناس الذين يدعون الله حتى ينبرج هذا الأمر، حتى ينكشف هذا الأمر، حتى ينجلي. السبب في ذلك ما هو يا إخوة؟ ضعف الإيمان وتفسير جوانب الخسوف والكسوف بالظواهر الطبيعية، الظواهر الطبيعية التي يفسرها العلماء. يقولون سبب الخسوف كذا وكذا، سبب الكسوف كذا وكذا، فلذلك أمر يعني كأنه أمر ماذا؟ أمر طبيعي أن يحصل هذا الأمر، ولا ينظرون إلى أنه في الأصل أن الكسوف والخسوف هذا سبب من الأسباب، لكن في الحقيقة الأمر الأعظم من ذلك والأمر الذي لأجله حصل هذا ليس ذلك السبب الذي يذكرونه. يعني ليس الأمر مناط بهذا السبب فحسب، وإنما هو أمر أعظم من هذا، وهو التخويف وكثرة المعاصي والذنوب التي تقع في المجتمعات. فالله سبحانه وتعالى يرسل هذه حالة إنذار للناس: يا ناس اصحوا، يا ناس انتبهوا. وحتى سبحان الله الخسوف في هذه الليلة يقولون من 65 عام ما حصل مثل هذا الخسوف، 65 عام، أكثر من نصف قرن ما حصل مثل هذا الخسوف، مقدار 100 دقيقة تقريبا. فالمقصود أن هذا الأمر حينما يأتي لا يأتي هكذا يا إخوة، وإنما يأتي لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. المشكلة فينا أننا نغفل، أو يغفل كثير منا عن هذا الأمر اللي هو ماذا؟ التخويف، ونربط القضية من ناحية ماذا؟ من ناحية ماذا؟ الظواهر الطبيعية. مع أنه يا إخوة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال كما قلت لكم في البداية: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكي يخوفنا الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وعائشة قام فزعا هلعا، هلعا عليه الصلاة والسلام، أصابه الهلع والفزع، والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جر إزاره وبدأ يصلي وأطال بالصلاة، حتى أن العلماء قالوا قرأ في الركعة الأولى، ها سيأتينا طبعا إن شاء الله تعالى الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة الخسوف أو الكسوف، لكن قرأ قدر سورة البقرة تقريبا في ركعة، في هذه الركعة. ثم بعد أن ركع الركعة الأولى وقام منها وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة التي بعدها، قرأ قرابة نصف ما يقارب سورة البقرة، حتى أن الركوع والسجود قال العلماء كما قال ابن قدامة وجماعة من الشافعية منهم النووي وغيره قدر 100 آية، الركوع قدر 100 آية، تركع قدر 100 آية وأنت راكع لله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا اليوم كذلك رأى الجنة ورأى النار، حتى في مقامه بالصلاة عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأيت في مقامي هذا شيئا وعدته، الجنة والنار. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم عليه الصلاة والسلام لكي يأخذ قطفا من العنب، لكن أخره الله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخر وتكعكع لما رآه من عذاب أهل النار عافانا الله وإياكم. وأخبر كذلك عن النساء اللواتي يعذبن في النار، ورأى جهنم يحطم بعضها بعضا والعياذ بالله. هذا إخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا إخوة، كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم، أحاديث صحاح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى حينما رآها يحطم بعضها بعضا قال: حتى رأيتموني قد تأخرت، تأخر صلى الله عليه وسلم، خشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، خطاب، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال أهل العلم: علق هذا الأمر، علق الكسوف بموضوع الزنا، بسبب ماذا؟ أن الكسوف والخسوف قد يكون من أسبابه انتشار المعاصي، الكبائر، الفواحش، الذنوب، فلأجل ذلك يحصل. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا يحدث عليه الصلاة والسلام ويخبر الناس بمثل هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. وقال: وأريت النار، أريت النار، فلم أرى أحدا ولم أرى منظرا كاليوم أشد من ذلك اليوم، وإني رأيت أكثر أهل النار النساء لكفرانهن يكفرن العشير. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق كذلك أسباب دخول النار، من أسباب دخول النار للمرأة بكفرانها العشير، وأنهن يكفرن الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا كذلك العلماء استنبط منه أن الفساد من أكبر أسبابه فساد النساء، فساد النساء. ولهذا في هذا الموطن صلت عائشة وصلت حفصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نساء الصحابة خرجنا كذلك ماذا؟ للصلاة، حتى انجلى الأمر وانكشف الأمر في ذلك اليوم. لذلك يا إخوة، نحن لما ننظر إلى هذه الآية بمثل هذا المنظار، لا ننظر إليها بما ينظر إليه الليبراليين والعلمانيين قبحهم الله. أحدهم يقول في مقالة له عن مثل هذه الجوانب، انظر يا إخوة كيف يعلق هؤلاء المجرمين ها الآيات، مثل الزلازل، مثل البراكين، مثل الكسوف، مثل الخسوف بالظواهر الطبيعية. يقولون: إن الأدبيات العربية تحتفل بوجود نظريتين لتفسير معظم الأحداث التي تواجهها، تحتفل بوجود نظريتين لتفسير معظم الأحداث التي تواجهها، فهي إما نتيجة مؤامرة، يعلقون ذلك بإما نتيجة مؤامرة، إن كان الحدث سياسيا، إذا كان الحدث سياسي قالوا هذه مؤامرة، يعني إحنا غلط نيجي نقول إنه الأمريكان لهم مؤامرة على المسلمين، اليهود أو دولة المسخ ما يسمى بإسرائيل لها مؤامرة على فلسطين، هذا غلط ها؟ أو دينية إن كانت ظاهرة طبيعية، يعني إذا كانت ظاهرة طبيعية كذلك ماذا؟ يفسرونها بمثل هذا التفسير، يفسرونها بالتفسير الديني، لا يفسرونها بالناحية ماذا؟ التفسير الطبعي الطبيعي. ولذلك هم مثلا كما قلت لكم يفسرون مثل هذه الجوانب نواحي جغرافية، نواحي فلكية ها، ويقولون إنه هذا أمر طبعي، ويقولون إنه مثل هذا الأمر أمر طبعي، مع أنه يا إخوة الله سبحانه وتعالى بيّن، قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لسه يعفو الله عز وجل ماذا؟ عن كثير. وقال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في الحديث الذي في البخاري ومسلم بيّن لما ينزل عيسى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذه عقيدة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وجاء نزول المسيح عيسى بن مريم بأحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النزول كيف يعقبه ماذا؟ انتشار دين الله عز وجل والبركة التي تعم الأرض. قال عليه الصلاة والسلام فيقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك. قال في الحديث فيومئذ تأكل العصابة العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. عصابة عصابة أمة من الناس يا إخوة تأكل من ماذا؟ من الرمانة. وتغني اللقحة من الإبل طائفة من الناس، لقحة واحدة فقط من الإبل طائفة من الناس. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الطاعة، بسبب البر، بسبب الإحسان، بسبب أن الأرض عمرت بطاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الأرض ما دام أنها عمرت بغير طاعة الله لا يستغرب أن يكون حالها كما قال الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا أخي تأمل، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. يا إخوة إحنا لما نحمل الآيات القرآنية محمل أولا الإيمان، خذ الكتاب بقوة، ها، ومحمل يعني أن نأخذها بقوة ونأخذها بجدية، يعني لا نؤمن بها إيمان قلبي فقط وإنما إيمان قلبي وسلوكي وتطبيقي. نستشعر بالفعل فكفرت بأنعم الله مباشرة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والآية الأخرى في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يا سلام، فأعرضوا الإعراض فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله عز وجل يا جماعة رحيم بعباده سبحانه وتعالى، يستحيل أن الله عز وجل يصيب الأمة ببلاء والأمة على طاعة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يعذب الأمة بمثل هذا. طب قد يقول قائل ولماذا كسفت الشمس في عصر رسول الله مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام هو أفضل رجل على وجه هذه البسيطة، أصلا لم يقع أو يدب على ظهر هذه الأرض أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ولماذا حصل؟ قد يأتي سؤال سأله حتى بعض الناس الجهال، فالإجابة على بذلك تكون بنقطتين. الأولى أن الله سبحانه وتعالى ينزل مثل هذه الآيات في عصر رسول الله لتكون تشريعا للأمة من بعده، لأنه لو ما حصلت هذه الآية كيف الأمة تعرف يا إخوة ماذا تتعامل مع آيات الكسوف والخسوف؟ الثانية أن الكسوف والخسوف حينما حصل فإنه لم يحصل حينما كانت الأمة كلها على طاعة الله عز وجل، كانت لسه المدينة النبوية ويعني شيء من أطرافها، لكن الأمة تبيت في سبات عميق ويعني ذهول عن طاعة الله سبحانه وتعالى وكفر بالله عز وجل. فيجاب عن هذه مثل هاتين ماذا؟ هاتين النقطتين يا إخوة يا كرام. ولهذا الصحابة انظروا إلى أحوالهم حينما كانوا حينما كانت تأتي الآية ها التي ترهبهم وتخيفهم، ماذا كان حالهم؟ ماذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ هل حالهم الغفلة؟ هل حالهم الغفلة يا إخوة؟ حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني الإمام البيهقي في السنن الكبرى بإسناد جيد أورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما كان ابن مسعود في الكوفة، فرجفت الأرض بهم رجفة شديدة، فقام ابن مسعود في المسجد فقال: أيها القوم، إن الله يستعتبكم، إن الله يستعتبكم فاعتبوه، الله يعاتبكم. لماذا حصلت هذه الزلازل؟ لماذا حصلت هذه الرجفة؟ لسبب. ولذلك جاء في الحديث الذي أورده الطبراني والبيهقي وإن كان في إسناده مقال: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. جاء الحديث ها يا إخوة وبين أنه ما ابتلى قوم بالزنا إلا ابتلاهم الله عز وجل بماذا؟ بماذا؟ بالسنين وجور السلطان. هذا يحصل. إذن علق الله سبحانه أو علق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما قلت لكم الحديث فيه ضعف، هذا الأمر ليس فقط بالناحية الطبيعية فحسب، وإنما كذلك بالناحية ماذا؟ ناحية المعاصي وناحية الذنوب. وعلى فكرة يا إخوة، هذا الأمر كثير من حتى أصحاب النظريات الجاهلية غير العقيدة الإسلامية يخالفون فيها، يخالفون فيها، يعني يقولون: لا، هذا الأمر غير صحيح، هذه جوانب كما قلت لكم جوانب طبيعية، مع أنه هذا أمر كما قلت لكم غير صحيح إطلاقا. وانظروا كذلك إلى ما أورده الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه كشف الصلصلة في وصف الزلزلة، يعني له كتيب صغير بهذا العنوان: كشف الصلصلة في وصف الزلزلة. وأورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رجعت إليه فوجدته في مصنف أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما تزلزلت الأرض من تحت أقدام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعموم الناس، قام عمر بن الخطاب يخطب في الناس وكان غاضبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: أحدثتم، علق الزلزلة بماذا؟ بالإحداث في دين الله، بالابتعاد عن طاعة الله، بالمعاصي والذنوب. لقد عجلتم، لئن عادت الزلزلة لخرجت من بين ظهرانيكم. والله إذا عادت والله ما أجلس في هذا المكان، هذا مكان فيه فساد، فيه ذنوب، فيه معاصي، فيه بعض الناس. يعني لما حصل مثلا الزلزال الذي حصل في اليابان، وهذا الزلزال الذي حصل في اليابان كما لا يخفاكم يعني لم يحصل من مئات السنين، مع أن اليابان معروف القشرة الأرضية لها، يعني حتى العلماء الجيولوجيا وما شابه يقولون أنها يعني قابلة لمثل هذه الزلازل، لكن مع هذا كله حصل زلزال عظيم، مات لأجله عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الجرحى والمعاقين، والذين بعض الناس يقولون هذا بسبب القشرة الأرضية، يعني هو أمر حصل فلا يعلقونه بمثل الجانب الآخر. إعصار تسونامي الذي حصل، لا، بركان أيسلندا الذي حصل أعتقد من خلال أمريكا ومن جهة أمريكا، أمريكا الجنوبية، نعم، أو أوروبا، نعم، هذا كله يا إخوة الذي حصل لا يعلقونه بماذا؟ بالذنوب، لا يعلقونه بالمعاصي، لا يعلقونه بمثل هذه الجوانب. هذا التفسير الذي يسميه التفسير المادي كذلك يا إخوة غلط لأمرين: أن الله سبحانه وتعالى يقدر عز وجل هذا الأمر مع وجود أهل الذنوب والمعاصي. يعني لربما فعلا تكون القشرة الأرضية آيلة لمثل هذه الكوارث، لكن الله عز وجل قدر وجود هذا الأمر في هذا الوقت لوجود القوم الذين يعصونه سبحانه وتعالى ويخالفون أمره، فخالف فوافق أمر الله الشرع الديني بأمر الله الكون القدري، إرادة الله الشرعية الدينية بإرادة الله الكونية القدرية، بقدرة الله الشرعية الدينية بقدرة الله الكونية القدرية، فحصل هذا. لكن الآخرين لا يعلقونه بمثل هذا الأمر كما قلت لكم، مع أنه إحنا يا إخوة نحن المسلمون نحن لا نقول أنه هنالك إشكال في أن يأتي رجل فيذكر السبب، يعني لا يذكر لا يأتي، يعني بعض الناس يقول لا تذكر أسباب، لا يوجد في ذلك إشكال أن تذكر مثلا سبب الخسوف، سبب الكسوف، بل إن الفقهاء ذكروا هذا من منذ مدة، لكن المشكلة أن تعلق هذا الأمر بهذا السبب، والمشكلة أن نتعلق بهذا السبب فننسى ماذا؟ التوبة إلى الله، ننسى الخشوع لله، ننسى الخضوع لله، ننسى الانتراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونقول إن هذا أمر فعلا هذا أمر طبيعي، يعني ليس. ولذلك سبحان الله يا أخوة انظروا إلى إيمان من سبقنا وإلى إيماننا نحن. الجانب العلمي التقني على روعته في جوانب كثيرة، لكن في الحقيقة ماذا؟ أطفأ في كثير من أحوال الناس نور الإيمان. يعني مثل ما كان يقول المفكر الإسلامي محمد إقبال الشاعر المسلم الهندي رحمة الله عليه، كان يقول إن هذه الحضارة المعاصرة علمتنا السرعة، علمتنا تحرك الدواليب، علمتنا البخار، علمتنا الصناعة، لكن جففت عيوننا من الدموع. ما يعني ما صارت الناس ماذا؟ تخشع، ما صارت الناس لله تدمع، ما صارت الناس لله تركع، ما صارت الناس لله تخشع. فلذلك صار في عندنا نوع من ماذا؟ الاعتداد بالذات، وإنه هذه جوانب بس. يعني حتى أنني أقول يا إخوة لقيت بعض الناس من المسلمين المنتسبين للإسلام يعني يجادلون بمثل هذا الأمر، يقولون بالفعل يعني القضية مش قضية ظاهرة طبيعية، يعني أمر طبيعي يعني حصل، فلأجل ذلك يعني إيش علاقة؟ ويأتي ويجادل يقول لك إيش علاقة هذا الأمر بالذنوب؟ إيش علاقة هذا بالفواحش؟ إيش علاقة هذا بالكبائر؟ يجادل بمثل هذا الأمر، مع أنه نحن كما قلنا لكم والآيات القرآنية التي سردتها عليكم قبل قليل تبين مثل هذا الأمر يا إخوة بيانا واضحا لا شك فيه ولا ريب. أقول أيها الإخوة في الله، أكبر مشكلة كذلك حينما يحصل مثل هذا الأمر ونحن في سبات عميق، بمعنى أنه يحصل هذا الشيء، تحصل هذه الزلازل، تحصل هذه البراكين، تحصل هذه الجوانب، لكن مع ذلك نحن ماذا؟ يعني لم تعطنا هذه الآيات ماذا؟ إنذار. احنا قلنا أنه هذا إنذار، طب هل بالفعل سيزداد إيماننا بعد هذه الآيات بعد هذه الآيات أكثر مما كان عليه سابقا أو لا؟ هنا السؤال، كل واحد فينا يسأل نفسه، اسأل نفسك يا محمد، اسأل نفسك يا عمار، اسأل نفسك يا خباب، اسأل نفسك يا شيخ صالح، وهكذا كل واحد فينا يسأل نفسه بهذه الطريقة، هل سيزداد إيماننا بالفعل ولا لا؟ إن ازداد إيماننا بالفعل نحن ماذا؟ أثر هذا الأمر فينا، وإن كان هذا الأمر لم يزدد فنحن بالفعل قد أعرضنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو أن إيماننا يحتاج إلى تجديد عميق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. سبحان الله، الإشفاق، مبلسون مشفقون. ما السبب في ذلك؟ إحنا بالفعل إذا الله عز وجل أعطانا هذه الآيات لكي نستكين، لكي نخشع لله، طب إذا ما فعلنا هذا الأمر هذه مشكلة، هذه مشكلة حقيقية يا إخواننا الكرام. أقول أيها الإخوة، لا شك أن الكسوف والخسوف بعد أن تطرقت إلى شيء من هذا القبيل في حكمته والآيات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه حينما يأتي لا يأتي لا لوفاة أحد ولا لحياته. وأهل الجاهلية من كفار قريش كانت عندهم عقيدة، هذه العقيدة مقتضاها أن الكسوف والخسوف إذا حصل فإنه يحصل بسبب الوفاة، وفاة رجل عظيم، وفاة شخص عظيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقطع هذا الأمر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحصل لوفاة عظيم. بعض الكفار قالوا حصل الكسوف بسبب وفاة ماذا؟ إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي ولد من ماريا القبطية الذي أهداها له ملك مصر المقوقس، حينما يعني أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لأن يعني يكون داخلا في دين الله عز وجل فأهداها له. فمات إبراهيم، فظن الكفار أن الكسوف الخسوف لأجل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الأمر ليس كذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك العلماء قالوا يا إخوة، استنبطوا من قول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. قال الإمام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله، قال هذه الآية فيها دلالة يستنبط منها على ماذا؟ على أن السجود لا يكون لا للشمس ولا للقمر، فإذا حصلت آية الكسوف أو الخسوف فإن الأمة ماذا؟ تذهب وتصلي لله سبحانه وتعالى. يا إخوة، كذلك حالة الخسوف لها تأثيرات غير الناحية الطبيعية، لها تأثيرات كذلك على الجو العام، وقد ذكر حتى العلماء الطبيعيين أو علماء الطبيعة شيئا من هذا الكلام، فقالوا أن حالة الخسوف كذلك يؤثر بشكل واضح على عملية المد والجزر في البحار والمحيطات، فلو طالت مدة الخسوف أو استمرت طويلا فهذا سيؤثر على أنظمة الملاحة، على الثروة السمكية، على يعني كذلك على حياة سبحان الله السمك وشيء من هذا القبيل. فالتعلق يعني أقصد كذلك هذا الأمر له تعلق أو له نتائج، له نتائج كذلك على هذه الأرض. كذلك قالوا أن القمر يتأثر بوقوع جزء منه في ظل الأرض، السبب يحصل في مثل ذلك ماذا؟ درجات حرارة تسبب ماذا؟ قد تسبب تأثيرات سلبية في على يعني على درجات حرارة القمر، ها؟ تؤثر تأثيرات سلبية. فلأجل هذا يا إخوة، يعني المسلمون حينما يصلون فإنهم كما يقول بعض العلم يرفعون عن بعض الأمم نتائج قد تكون نتائج سلبية في مثل هذه الصلاة. ولذلك قد يأتي رجل فيقول طب معقول أن هذه الصلاة ترفع هذا الأمر؟ معقول. وإحنا عندنا يا إخوة قصة الرجل الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، ها، قحطت السماء وأجدبت الأرض، فادعوا الله أن إيش؟ أن يسقينا الغيث. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى، انظر مباشرة ماذا؟ نزل المطر، نزل المطر، وجلس المطر يا إخوة مدة أسبوع كامل وهو يهطل على الناس. طب بسبب ماذا يا إخوة؟ بسبب ماذا؟ بسبب الدعاء، بسبب الصلاة، بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك صلاة المسلمين لكل الكسوف الشمس أو لخسوف القمر بإذن الله عز وجل سبب من الأسباب التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها البلاء أو شيء من البلاء عن الأمة، عن الأمة جمعاء. وعلى فكرة قل من يتفطن لمثل هذا الأمر. الآن يا إخوة سأتحدث بشيء مختصر ومقتضب على أحكام صلاة الكسوف والخسوف، لأن هذا الأمر يعني يحصل نادرا فمن المهم أن نتحدث عنه. أولا يا إخوة، التشريع الإسلامي في مجال صلاة الكسوف والخسوف حصل هذا في السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة حصل إيش؟ هذا التشريع، يعني صلاة الكسوف شرعت في السنة الثانية من الهجرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وكذلك هذه الصلاة ينادى لها بلفظك الصلاة جامعة، تنادي. ليش يا إخوة؟ لأن الصلاة ليس شرطا أن تحصل، أن الكسوف ليس شرطا أن يحصل بعد صلاة العصر مباشرة، بعد صلاة المغرب مباشرة، قد يحصل في أي وقت، كسوف الشمس أو خسوف القمر. يعني قد يحصل خسوف القمر مثلا يبدأ فعليا مثل هذه الليلة، يعني يقولون الساعة 11:30 تقريبا، تقريبا يحصل يعني في منتصف الليل. قد يحصل الخسوف الساعة 2:00، قد يحصل خسوف الساعة 1:00. واضح يا إخوة؟ فإذا قد لا يكون الناس في المساجد، فيأتي المؤذن أو يأتي الرجل فيقول الصلاة جامعة، حتى يجتمع ماذا؟ حتى يجتمع الناس جميعا فيصلون لله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة أيها الإخوة جمهور أهل العلم قالوا بأنها تصلى ركعتين، وفي كل ركعة ركعة أخرى، بمعنى يكبر، يدعو دعاء الاستفتاح، يقرأ الفاتحة، يقرأ ما تيسر من القرآن، وقلنا أنه يطيل، يركع، يكبر، ثم يركع، يرفع من الركوع، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، يقرأ ما تيسر من القرآن ويطيل، ثم يركع، ثم يرفع من الركوع، ثم يسجد، ثم يرفع من السجود، تنتهي هذه الركعة الأولى، ثم تأتي الركعة الثانية، فيفعل بها كما فعل في الركعة الأولى مع تقليل حجم ماذا؟ القراءة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية كذلك حجم الإطالة في صلاة ماذا؟ في الركوع وكذلك في السجود. إلا الحنفية، الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا لا، نعم صلاة الكسوف والخسوف تكون ماذا؟ ركعتان فقط، كصلاة العيد، كصلاة الجمعة. واضح يا إخوة؟ كصلاة الفجر ركعتان، يعني لا يوجد في كل ركعة ركعة أخرى، بمعنى أربع ركعات في الركعتين. قالوا لا، ركعتين في الركعتين، هم الركعتان المعروفتان. هذا رأي الحنفية، والراجح طبعا ماذا؟ أنها تصلى كما قلت لكم بركعتان، يعني في الركعة الواحدة، ركعتان في الركعة الواحدة. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، الكسوف والخسوف لم يحصل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لم يحصل إلا مرة واحدة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في الركعة الواحدة 3 ركوعات، يعني كبر، الاستفتاح، الفاتحة، ما تسمى القرآن، ركع، قام، الفاتحة، ما تسمى القرآن، ركع، قام، رفع من الركوع، الفاتحة، كذلك ماذا؟ ما تسمى القرآن، 3 ركعات في الركعة الواحدة، بمعنى أن الركعتين في داخلها ماذا؟ 6 ركعات. لكن هذا الحديث شاذ، وإن كان في صحيح الإمام مسلم، قد تكلم فيه العلماء منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام الشافعي، وقال أن في إسناده انقطاع، فهذا الحديث يا إخوة ماذا؟ منقطع الإسناد، فلا في الحقيقة يعني يعتبر هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي تكلم عنها العلماء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الآن علي بن أبي طالب ثبت عنه كما عند البيهقي والمسلم إمام أحمد أنه صلى ماذا؟ 4 ركعات في الركعة، يعني 8 ركعات تكون يا إخوة، واضح؟ 8 ركعات. هذا أنا أقول هذا يا إخوة ماذا؟ من باب ذكر خلاف أهل العلم، وإن كان الراجح كما قلت لكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، ركعتان في الركعة، ركعتان في الركعة، والتي سنصليها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بمثل هذه الطريقة إن شاء الله تعالى. أقول أيها الإخوة كذلك الكسوف والخسوف، الكسوف والخسوف يطلق سواء كسوف الشمس أو كسوف القمر، خسوف الشمس أو خسوف القمر كله صحيح، لكن إذا افترقت الكسوف والخسوف فإنه ماذا؟ يطلق الكسوف على كسوف الشمس، ويطلق الخسوف على خسوف ماذا؟ القمر، كما قال ثعلب النحوي رحمه الله تعالى، فقال الكسوف إذا اجتمع مع الخسوف فإنه يطلق كسوف الشمس وخسوف القمر. كذلك من ضمن المسائل يا إخوة، ما هو الكسوف؟ ما هو الخسوف؟ انحجاب ضوء أحد النيرين، الشمس أو القمر، انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، سبب غير معروف، لا يعرف هذا السبب. هذا كانوا يقولونه ماذا؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى في أوقاتهم السابقة، ولذلك كان إيمانهم أقوى. إحنا الآن عرفنا السبب، فتعلقنا بالسبب وتركنا ماذا؟ الناحية الإيمانية، وللأسف الشديد، مع أنه هذا الأمر ينبغي أن ماذا؟ أن يجعلنا نزداد أكثر في الطاعة كما أسلفت سابقا. كسوف الشمس ما سببه من ناحية الطبيعة؟ طبعا ذكر هذا الأمر يا إخوة لا يخالف الناحية الشرعية. كسوف الشمس ما سببه؟ أن القمر يحول بينه وبين الأرض. كسوف الشمس، ها، تحجب الشمس، فهذا بسبب أن القمر يحول بينه وبين ماذا؟ وبين الأرض، فيحجب نورها وإشعتها عن ماذا؟ عن الأرض. هذا ماذا؟ كسوف الشمس. خسوف القمر أن تحول الأرض بينه وبين ماذا؟ الشمس. أن تحول الأرض بين ماذا؟ بين القمر وبين الشمس. ومن المعروف أنه القمر يقتبس نوره من ماذا؟ من أشعة الشمس. فإذا حال لم يحصل هنالك نور. ولذلك العلماء قالوا أن الخسوف، إحنا ليلة كم الليلة هاي؟ ليلة كم؟ ها؟ اليوم 15؟ اختلف العلماء، 15 هجري. نعم، العلماء قالوا، أنا ما كنت ماخذ بالي على الفكرة هذه، العلماء قالوا 13. طيب ممتاز. العلماء قالوا أن الخسوف لا يحصل إلا في وقت ماذا؟ الإبدار، اللي هو ماذا؟ اللي يعني أن يكون القمر بدرا. الخسوف في الغالب، بل إن العلماء حتى ابن تيمية رحمه الله قطع بذلك، قال لا يحصل إلا في مثل هذا الأمر، قال لا يحصل إلا في وقت الإبدار، وجود البدر. لأنه لو ما حصل كيف يمكن أن نعرف أن الشمس ماذا؟ أن القمر خسف. لأنه لا يمكن أن نعرف هذا إلا من خلال ذهاب هذا النور. فذهاب هذا النور لا يحصل إلا في ليلة 13 و14 و15 كأبهى حلة لهذا القمر. أقول أيها الإخوة، كذلك صلاة الكسوف والخسوف مختلف في حكمها على قولين عند أهل العلم، فمنهم من قال بأنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنها واجبة. والجمهور قالوا بأنها سنة مؤكدة، والحنفية قالوا بأنها واجبة، وهذا القول قوي. قاله ابن القيم في كتاب الصلاة، قال ابن القيم رحمه الله: إيجاب صلاة الكسوف أو الخسوف قول قوي. وإن كان يعني لما تقول القول القوي لا يعني أنك تقول أنه هو الراجح، لكن تقول قول قوي. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بماذا؟ برؤية هذا الكسوف، أو برؤية هذا الكسوف. فإذا رأينا هذا فمباشرة ماذا؟ نصلي. فلأجل ذلك تعلق الحنفية بهذا الحديث رحمهم الله تعالى، فأوجبوا صلاة يعني الكسوف أو الخسوف، وإن كان الراجح من أقوال العلماء وقول الجمهور أنها سنة مؤكدة، ويجوز فعلها في البيت. يجوز كذلك صلاة الكسوف أو الخسوف أن تفعل في البيت، والأفضل والأولى والأحرى أن تفعل في المسجد، وهي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. بل حتى تخرج النساء تصلي مع المصلين كما فعلت عائشة أم المؤمنين وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فالمقصود أنه الأصل أن تفعل في المسجد، ولا حرج أن تفعل في البيت، يعني أن يأتي رجل فيصلي كذلك في ماذا؟ في بيته. وكذلك يجوز ذلك جماعة ويجوز فرادى. يجوز أن يصليها الناس جماعة، وهي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم حيث صلى بالناس جماعة، ويجوز كذلك أن يصلوها فرادى، بمعنى أن يصلي كل واحد لنفسه أو كل واحد في بيته بمثل هذا الأمر. أقول أيها الإخوة، هنالك بعض العلماء مثل السادة الشافعية قالوا أن صلاة الكسوف يستحب لها الغسل، وهذا لا يوجد عليه دليل، لا يوجد دليل على، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المسجد ماذا؟ يعني خرج يجر إزاره، يعني مش أصلا يعني ما كان عليه الصلاة والسلام، لم يكن قد هيأ نفسه صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر. فهذا في الحقيقة لا يمكن أن نقول، لا هو لا من قبيل الاستحباب ولا هو من قبيل ماذا؟ السنية، ليس من قبيل الاستحباب وليس من قبيل السنية. طب يا إخوة، لو أن السماء تبلدت بالغيوم، تلبدت بالغيوم، عفوا، لو أن السماء تلبدت بالغيوم ماذا؟ ولم نرى القمر، لم نرى ضوء القمر، فهل نصلي أو لا نصلي؟ نصلي، يعني لأنه بعض الناس يقول لا نصلي لأنه خلاص ما بنعرف، لا، نحن نبقي الأمر على ما كان عليه، وخصوصا حينما يتحدث يا إخوة ماذا؟ يتحدث علماء الفلك، لأنه كلامهم يعني التجارب أثبتت صدقة يعني ما كانوا يقولونه، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الشرح الممتع في شرح زاد المستقنع. كذلك يا إخوة، من ضمن المسائل المهمة جدا، وهذا نعم يسأل عن كثير من الناس أو يسأل عنه كثير من الناس، لو أن رجلا جاء إلى المسجد بعد أن ركع الإمام الركعة الأولى، في الركعة الأولى، الركعة الأولى فيها ركعتان، واضح؟ فصلى الركعة الأولى فكبر للركعة الأولى ثم قام منها، ثم قرأ، واضح يا إخواننا، قرأ ماذا؟ الفاتحة، فجاء بعد انقضاء الركعة الأولى، فهل تكون الركعة قد فاتته، أو هل تكون ركعة قد فاتته وعليه، فحينما يقضي الركعة تلك، أو ما دام أنه في تلك الركعة الأولى يبقى على ركعته، بمعنى أنه لا تفوته شيء؟ اختلف فيه العلماء، والصحيح أن الركعة الأولى هي الركن، الركن، والركعة الثانية هي السنة. والدليل أن العلماء اختلفوا، أو العلماء جوزوا، قالوا لا حرج أن يصلي الرجل في الركعة الأولى ركعتين، أقصد يعني الركعة الثانية التي هي السنة، والركعة الثالثة، وركعة رابعة، بمعنى أن يصلي في الركعة الأولى ماذا؟ أربع ركعات. لكن لم يختلفوا في أن الركعة الأولى واجبة، يعني معنى لو أن الرجل قال أنا سأصلي من دون ركعة، لا يصح هذا، لكن الركعة الأولى تكون ماذا؟ هي الركن، فمن أتى بها فقد أتى بالركعة، ومن فاتته الركعة الأولى فقد فاتته الركعة الأولى، وعليه فإنه يجب عليه ماذا؟ قضاؤها. وهل يقضيها كما صلاها الإمام، بمعنى صلاها ركعتين، أو يقضيها ركعة واحدة؟ يقضيها كما صلاها الإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، بمعنى أنه لو جاء بعد ما ركع الإمام الركعة الأولى ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن وأراد أن يركع للثانية، هل يقضيها؟ نعم، يقضي الركعة الأولى، ثم بعد ذلك إيش؟ يعني يركع ثم يقوم ثم يصلي ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. واضح يا إخوة معي الكلام؟ واضح. طيب، كذلك يا إخوة، من ضمن المسائل كذلك، لو أن الصلاة انتهت، صلاة الكسوف، وبقي الكسوف، لو أن الصلاة انتهت وبقي الخسوف، ماذا يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك في ثلاث أقوال، فبعضهم قال تعاد الصلاة، يعني طبعا يا إخوة الخسوف والكسوف ركعتان فقط، يعني ركعتان بأربع ركعات أو بست ركعات، على الخلاف اللي ذكرناه، قلنا الراجح ركعتان بأربع ركعات، لكن لا يوجد تكرار، لا يوجد تعدد في مثل هذا الأمر. فلو أن الرجل مثلا انتهى من الصلاة، والله باقي ساعة ونصف، فماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة؟ هل يعيدها على صفة النوافل، بمعنى ركعتين فقط من دون ركعتين في الركعة الأولى أو ثلاث ركعات، يعني يصليها كما يصلي أي نافلة ركعتين، أو أنه يدعو الله عز وجل؟ القول الذي يترجح لديه، والله سبحانه وتعالى أعلم، أن الصلاة لا تعاد، خلاص ما دام أنه انتهى من الركعتين، ها، وصلاها مع الإمام أو صلاها فرادا فردا لنفسه، فإنه لا يعيد الصلاة. لكن ماذا يفعل؟ يدعو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فصلوا وادعوا، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نصلي وكذلك ماذا؟ ندعو الله سبحانه وتعالى. الذين قالوا تعاد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا حتى ينكشف ما بكم. فنحن نقول حديث فصلوا وادعوا وحديث فصلوا حتى ينكشف بكم ها يفسر بعضه البعض الآخر، فحينما نجمعه نقول فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فنحن نصلي، فحينما تنتهي الصلاة ولم ينتهي الخسوف أو الكسوف فنبقى ندعو الله عز وجل ها، طبعا هذا الأصل هذا السنة، حتى ينكشف ما بالأمة الإسلامية. آخر نقطتين، يستحب الخطبة بعد الكسوف أو بعد الخسوف، يعني يأتي بعد ما ينتهي الإمام من الخطبة ها، بعد ما ينتهي الإمام من الصلاة يستحب له أن يقوم فماذا؟ فيخطب في الناس خطبة عصماء، خطبة عصماء، خطبة ترقق قلوبهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدثت لكم يا أمة محمد إلى آخر الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكر أن أحد مشايخنا الشيخ كان في الحقيقة رجلا وعظ الناس، وعظ الناس فأبكاهم، حتى أنه لما انتهى من الصلاة، لما انتهى من الصلاة قام، كان المسجد يعني يضج بالناس، يعني الناس كثير، طبعا هذا في مدينة القصيم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فأجهش باكيا، يعني بعد ما قال هذه هاتين الكلمتين أجهش باكيا، بكى أمام الناس، لم يستطع أن يتكلم. شوف سبحان الله كيف الإيمان في قلوبهم، إيمان في قلوب هؤلاء الرجال. فأجهش باكيا. يحدثني أحد الإخوة، أنا ما كنت في ذلك الموقع، قال والله العظيم أن كل من كان في المسجد بكوا لبكائه، كل من كان في المسجد يعني بكى رحمه الله تعالى، وأبكى من كان خلفه ذلك الشيخ صالح بن غصون رحمة الله عليه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، كان رجل عابد رحمه الله. فما قام يعني ما دبج خطبة ولم يعني يتكلم كما يتكلم عن البلاغة، استشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بما عباده، فبكى وأبكى من كان يعني معه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. المسألة الأخيرة، تميزت صلاة الكسوف أو الخسوف عن غيرها بميزات عدة. الميزة الأولى أن فيها زيادة ركعة على الركعة الأولى، سواء ركعة واحدة، ركعتان، ثلاث ركعات، على الخلاف الذي ذكرناه بين أهل العلم، أنه ينادى لها بالصلاة جامعة، يعني الصلوات الخمس لا ينادى لها بذلك. ثالثا تطويل القراءة والركوع والسجود. قلت لكم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن قدامة أنه في الركعة الأولى قرأ قدر سورة البقرة، في الركوع والسجود أطال مدة 100 آية، 100 آية هذه في الركعة الأولى. في الركعة الثانية أطال مدة الركعة الثانية ها، ومع السجدة أطال مدة 70 آية كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. كذلك الجهر بالقراءة فيها، الجهر بالقراءة فيها، لأنه صلاة الخسوف يجهر بالقراءة فيها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك تميزت بأن بعد الركوع قراءة، يعني بعد ما يركع الإمام ويرفع من الركوع يقرأ، مع أن الأصل ماذا؟ أنه حينما يركع يرفع من الركوع ثم بعد ذلك ماذا؟ يسجد. يعني هذه الميزات الخمس لصلاة الكسوف والخسوف. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفق بهذه الأمة وأن يرحمها وأن يهيئ لها من أمره رشدا، وأن يعز دينه وأولياءه وعباده المؤمنين، وأن يرفع عنا مقته وغضبه، وأن يكشف عنا ما حل بنا من بلاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينذر إذا أنذر وممن يستعتب إذا أعتب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.